الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا انتهينا في الحلقة الماضية إلى الكلام عن الوجادة والوصية بالكتاب، وبقي في ذلك بعض التنبيهات حتى نأخذ مقطعا جديدا. كنا توقفنا عن الكلام عن الوجادة، وقلنا إن الوجادة هي أن يجد التلميذ كتابا بخط شيخ يعرفه ويميزه عن غيره ويتثبت منه، وفي ذلك نزاع بين أهل الحديث، هل إذا وجد التلميذ بخط من يعرفه يمكن أن يعد ذلك رواية مقبولة إذا ما روى عن ذلك الشيخ، أو يعد ذلك من قبيل المنقطع؟ فإن حصل له إذن مع الوجادة، أذن له الشيخ أجازه، فهذا مقبول عند جماهير أهل العلم بالحديث. وإن لم يكن له بذلك إذن ولا إجازة، فإنه عند كثير منهم يعد من قبيل المنقطع، وبعضهم قد أجازه. وضربت مثالا على ذلك بقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: في كثير من الأحيان وجدت بخط أبي. كذلك الوصية بالكتاب، ربما إذا حضرت الإنسان الوفاة أوصى بكتابه إما لابنه أو لأخيه أو لأحد تلاميذه ونحو ذلك، أو إذا سافر وهكذا، فهل مجرد الوصية بالكتاب تعني جواز الرواية من هذا الكتاب، أو لا بد مع ذلك من إذن وإجازة؟ الصواب أنه لا بد من إذن وإجازة، ولا يكفي مجرد إعلام الشيخ بأن هذا كتابه ويوصي بهذا الكتاب لأحد الأشخاص، إما ابن أو أخ أو تلميذ أو نحو ذلك، لأن الوصية بالكتاب كالوصية بالمال، يعني على سبيل المحافظة على ذلك الكتاب من أن تطوله أيدي العابثين أو نحو ذلك، ولا تعني الوصية الإذن بالرواية من ذلك الكتاب. لكن هناك من أجاز، ومثل هذه المسائل، مثل هذه المسائل التي طرقناها، الإجازة ونحو ذلك، كل هذه الأمور فيها خلاف طويل بين أهل العلم، وإنما أذكر أنا الاختصار أو على سبيل الاختصار موجز الذي توصلوا إليه. وأما في كتب المطولات فنجد خلافا طويلا بين أهل العلم في مثل هذه القضايا. قال: وفي الإعلام، الإعلام أن يعلم الشيخ تلميذه بأن هذا كتابه، أو أنه يروي الكتاب الفلاني. على سبيل المثال، إذا قال الشيخ للتلميذ: أنا من مروياتي صحيح البخاري، هل مجرد الإعلام، إعلام الشيخ لهذا التلميذ بأنه يروي صحيح البخاري، يجوز لهذا التلميذ أن يقول: أجازني فلان، أو أخبرني فلان إجازة، أو شفاني فلان بكذا وأخبرني بكذا، أو لا يجوز؟ قالوا: لا بد مع الإعلام من إذن وإجازة، وإن لم يصاحب ذلك إجازة فإن تلك الرواية تعد من قبيل المنقطع. وهناك من تسمح من أهل العلم بالحديث وجوزوا ذلك وقاسوه على طريقة النسائي التي سبقا أشرت إليها، حينما كان يحدث عن شيخ الحارث بن مسكين من وراء الجدار، قالوا: لا يشترط إذن المحدث في الرواية، ما دام أنه أعلمه بأنه يروي هذا الكتاب، إذن جاز لهذا التلميذ الأخذ عن الشيخ. نقول: نعم، يجوز له الأخذ عنه لو كان ذلك الشيخ حدث بتلك الأحاديث على سبيل التفصيل الذي سبقا أشرنا إليه. أما الأخذ بالجملة بهذه الصفة فهذا في أصله متنازع فيه ومختلف فيه كما أشرنا إليه سابقا، فكيف إذا لم يصاحب ذلك إذن من قبل الشيخ للتلميذ؟ فإن هذا يعد من قبيل المنقطع. يقول الحافظ: وكذا يشترط الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك. إذن الحافظ رجح بأنه إن لم يأذن الشيخ، إن لم يجز الشيخ التلميذ بهذه الأنواع الثلاثة، فإنه لا يعتبر بتلك الرواية، هذا مقصود كلامه. قال: كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم. إذن نحتاج إلى أن نبين ما المقصود بالإجازة العامة والإجازة المجهول والإجازة المعدوم. المقصود بالإجازة العامة غير المحددة، غير المخصصة، مثل أن يقول المحدث: أجزت لجميع المسلمين مروياتي أو أن يروى عني على صحيح البخاري على سبيل المثال، سواء حدد الكتاب أو أطلقت جميع المرويات، فهذه يسمونها إجازة عامة، والصواب فيها أنها مردودة، هذا عند جماهير أهل العلم بالحديث، وهناك من تسمح فيها وجوزها، ولكن الذين جوزوها إنما هم نفر قليل، ولا اعتبار باجتهادهم في مثل هذه المسألة أو اجتهادهم في غير محله، لأن هذه فيها صفة انقطاع واضح. كذلك الإجازة للمجهول، كيف يمكن أن تكون الإجازة للمجهول؟ حينما لا يحدد الشيخ من أجازه، مثل أن يقول أجزت لأناس من المسلمين، فمن هم هؤلاء الذين أجازهم؟ هذه الإجازة للمجهول. والإجازة بالمجهول أيضا حينما يقول الشيخ أجزت لجميع المسلمين بعض مروياتي، هذه المرويات مجهولة التي أجاز بها الشيخ، أما لو قال جميع مروياتي ومروياته معروفة ومحددة فإنها حين ذاك لا تكون مجهولة، لكن إذا قال بعض مروياتي ولم يحدد تلك المرويات فإن الشيخ في هذه الحالة يكون أجاز بمجهول، والإجازة بمجهول لا تجوز أيضا. فكيف إذا صاحب الإجازة بمجهول إجازة للمجهول؟ فإن هذا يؤكد أن هذه الإجازة غير صحيحة. يقولون أيضا إن مما يدخل في الإجازة للمجهول الإجازة للمهمل، مثل ما لو قال أجزت لمحمد بن خالد، وهناك عشرات الأشخاص ممن يقال له محمد بن خالد، فلم يحدد من محمد بن خالد هذا، فإذا هذه إجازة لمهمل، يعني لم ينسب نسبة تميزه عن غيره على ما كنا قدمناها سابقا، فمثل هذه الإجازة أيضا غير معتبرة، هي شبيهة بالإجازة للمجهول. قال وللمعدوم، المعدوم هو الذي لم يوجد بعد. المعدوم على صنفين من الناس، إما أن يكون مرتبطا بمعلوم أو لا، فالمعدوم غير المرتبط بالمعدوم، مثل أجزت لمن سيولد من المسلمين أو لمن سيأتي بعدنا أو نحو ذلك، فهذه إجازة المعدوم، أناس ما وجدوا بعد معدومون. قد يرتبط هذا المعدوم بمعلوم، مثل ما لو قال أجزت لمن سيولد لمحمد بن يحيى على سبيل المثال، فإذا هو معدوم لكنه مرتبط بمعلوم وهو الأب، من سيولد له بعد ذلك. قالوا هذه أيضا لا تصح حتى ولو ارتبطت بمعلوم، لكن الخلاف فيها أقل من القطع فيها أقل من القطع في الإجازة لمعدوم غير مرتبط بمعلوم، بمعنى أن هناك من خالف في هذه القضية، وخلافه قد يكون له نوع اعتبار عند بعض علماء الحديث، لكن الخطأ فيه ليس كالخطأ في الإجازة للمعدوم الذي لم يرتبط بمعلوم إطلاقا. ولذلك يقول الحافظ هنا على الأصح في جميع ذلك، قوله على الأصح في جميع ذلك يدلنا على أن هناك خلافا في هذه المسألة، وفعلا هناك خلاف، ومن أشهر من خالف في ذلك الخطيب البغدادي وشيخ المحب الطبري وخلق كثير من أهل العلم خالفوا في ذلك، بل الخطيب البغدادي له مؤلف في هذا أسهب في ذكر هذه القضايا وقرر فيها مذهبا متسامحا جدا رحمة الله عليه. فعلى كل حال هي محل اجتهاد بين بعض أهل العلم، ولكن الصواب فيها أنها لابد أن تكون واضحة وبينة، هذا على القول المتساهل. وسبقا ذكرت أن الأقدمين كانوا يخالفون في هذا، ومن أشهر من خالف شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. نبدأ الآن في القراءة في درس هذا اليوم، فتفضل يا خالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة.
يقول الحافظ رحمه الله في محاولة إزالة اللبس الذي يحصل في بعض الأسانيد، لأن معاناة الأسانيد أيها الإخوة والأخوات من أهم المهمات عند علماء الحديث، وكم من الأوهام وكم من الأخطاء التي تحصل بسبب الوقوع في الوهم في أسماء الرواة وأسماء آبائهم وأنسابهم ونحو ذلك، فربما ظن أن هذا الراوي هو فلان الضعيف وحقيقة هو ثقة، وربما حصل العكس، وربما ترتب على ذلك تحديد أن هذا الراوي هو فلان ابن فلان وإن كان ثقتين كلاهما، لكن يترتب عليه أن يكون الإسناد منقطعا، أو العكس يكون في حقيقة الأمر أن الإسناد منقطع فينبني عليه من جراء الخطأ أن يكون الإسناد متصلا وهلما جرى. فإذا أهل الحديث لما لمسوا الحاجة أو أن الحاجة داعية إلى وضع قواعد ضابطة و تدوين مثل هذه المسائل المهمة لتمييز هذه الأوهام أو ما يمكن أن يوقع في الوهم بسبب تشابه الأسماء، إما تشابها كليا أو تشابها جزئيا كما سنبينه إن شاء الله تعالى، اهتموا بهذه المسألة غاية الاهتمام وألفوا في ذلك عدة مؤلفات كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. فمن أول ذلك ما يسمى عندهم بالمتفق والمفترق، وواضح من العنوان أنه تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم ولكن تختلف وتفترق أشخاصهم. فإذا هؤلاء الأشخاص الذين سيحصل اللبس فيما بينهم نحن نحتاج إلى أن نميز كل واحد منهم عن الآخر، فهذه مهمة علماء الحديث. يقول الحافظ ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، أي ربما أيضا اتفقوا في اسم الجد وربما أيضا في النسبة وهكذا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. إذن حتى لا يظن أن هؤلاء الأشخاص سواء كانوا جماعة أو اثنين أو نحو ذلك، حتى لا يظنوا أنهم واحد، ميز أهل العلم هذه المسألة بهذه الصفة التي نتحدث عنها. نجد في بعض الأحيان على سبيل المثال بعض الرواة الذين يكونون في طبقة واحدة، يعني سنهم متقارب واشتركوا في الأخذ عن بعض الشيوخ وأخذ عنهم أيضا بعض التلاميذ، ومع ذلك أسماؤهم وأسماء آبائهم واحدة، فربما وقع اللبس فيما بينهم، وبالذات إذا بنى على ذلك عمل مثل ما قلنا يكون بعضهم ضعيفا وبعضهم ثقة، أو يترتب على ذلك أن يكون الإسناد المنقطع متصلا أو العكس المتصل يكون منقطعا وهكذا. فعلى سبيل المثال نجد في الصحابة من اسمه عبد الله بن زيد، ومن أشهر من عرف بذلك عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان وقصته معروفة، وعبد الله بن زيد بن عاصم وكلاهما أنصاري. عبد الله بن زيد بن عاصم هو صاحب حديث الوضوء الطويل، فربما يقول الراوي حدثنا عبد الله بن زيد، فإن كان عبد الله بن زيد بن عبد ربه يمكن يكون هذا التابعي إذا جاءت الرواية عنه بطريق العنعنة كأن يقول عن عبد الله بن زيد، ربما يكون ما لقي عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، لأن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه كانت وفاته قديمة، وأما عبد الله بن زيد المازني فتأخرت وفاته، فربما يكون سمع من عبد الله بن زيد الذي هو صاحب حديث الوضوء ولم يسمع من عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي هو صاحب حديث الأذان. فإذا جاء بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع كأن يقول عن عبد الله بن زيد، نحن بحاجة ماسة إلى تحديد من عبد الله بن زيد هذا الذي روى عنه هذا التابعي. لأن هذا ينبني عليه قبول الحديث أو رده بسبب أنه سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر. نجد في الرواة في بعض الأحيان من يقال له عمر بن الخطاب، الآن عبد الله بن زيد كلاهما صحابي في طبقة واحدة، لكن فيه عمر بن الخطاب الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين، وفيه آخر يقال له عمر بن الخطاب تقريبا في طبقة الإمام أحمد أو أقل منه بقليل، فالفرق شاسع بين هذا وذاك. فحتى لا يظن الواقف على هذا الإسناد أن فيه خطأ ما فيقول أين عمر بن الخطاب هذا الذي يروي مثلا عن شيخ الإمام أحمد عن سفيان مثلا بن عيين أو نحو ذلك، هذا لا يمكن أن يتصور. عمر بن الخطاب متقدم، يقال له لا، ليس هو عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، وإنما هذا عمر بن الخطاب رجل آخر. نجد في هؤلاء الرواة الذين يمكن أن يلتبسوا سليمان بن داود، من اسمه سليمان بن داود يعني اسمه واسم أبيه متفق مع عدد أو هناك عدد من الرواة كلهم يتفقون في الاسم واسم الأب، كلهم يقال له سليمان بن داود، لكن ربما كان بعضهم متقدما وربما كان بعضهم في طبقة متقاربة. فممن وجدناه ممن يقال له سليمان بن داود وهم في طبقة متقاربة، سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند المشهور، هذا توفي في سنة 204، وسليمان بن داود الهاشمي هذا تأخر قليلا عن سليمان بن داود الطيالسي، توفي في سنة 219، وسليمان بن داود الذي هو العتكي أبو الربيع الزهراني هذا تأخر قليلا إلى سنة 234 للهجرة. فهؤلاء تقريبا عاشوا في فترة زمنية متقاربة، فإذا جاءنا في الإسناد سليمان بن داود فلا بد أن نعرف من سليمان بن داود هذا، هل هو الطيالسي أو الهاشمي أو العتكي، لأنه ربما انبنى على ذلك على وجه الخصوص قبول الحديث أو رده. وأما إذا كانوا كلهم ثقات ولا ينبني على ذلك شيء فالأمر يكون أهون، لكن لا بد أيضا من تحديد هذا إن أمكن تحديده. كذلك الآن نحن رأينا أن الاشتباه في المتفق والمفترق أن يكون الاسم واسم الأب واحدة، وربما انضاف إلى ذلك اسم الجد والنسبة وهكذا، لكن على الأقل يكون الاسم واسم الأب واحدا، وهذا هو الذي يتكرر كثيرا في الأسانيد. لكن ربما كان الاشتباه بين الراويين بلون آخر، مثل ماذا؟ مثل أن يكون اسم الراوي مع اسم الراوي الآخر رسمه واحد، يكون رسمه واحدا ولكن يختلف نطقا وربما اختلف أيضا شكلا. هذه المسألة سبقا تكلمنا عن شبيه بها في مبحث الحديث المصحف، ولا شك أن هناك شيء من التداخل في الأمثلة وأحيانا في بعض الأنواع. فيقول الحافظ إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. إذن هناك تتفق الأسماء اسم الأب واسم الراوي واسم أبيه، أما هنا تتفق الأسماء في الخط فقط ولكنها تختلف في النطق، واختلافها في النطق إما أن يكون بسبب الشكل وإما أن يكون بسبب الإعجام يعني بسبب النقط. فعلى سبيل المثال عندنا عبد الله بن سلام أو محمد بن سلام ومحمد بن سلام مثلا، سلام وسلام نجد أنهما في الرسم واحدا ولا تفترق إلا بسبب الشكل، إذا ضبط هذا بالتخفيف وهذا بالتثقيل. عندنا بشير وبشير، هذان الاسمان يشتبهان كثيرا فلا بد من التمييز بينهما، بشير بفتح الباء وبشير بضم الباء. عبيدة وعبيدة، أحدهما بفتح العين والآخر بضم العين. فإذا مثل هؤلاء الرواة تتفق أسماؤهم في الخط، يعني لا يمكن تمييزهم بسبب في الخط بسبب أن الأقدمين ما كانوا ينقطون ولا كانوا يشكلون، ولا بد من التلقي عن طريق الشيوخ، لابد أن يأخذ الراوي من أفواه الشيوخ الذين يضبطون له هذا الاسم. فإذا حدث الشيخ وقال حدث أو قال في الإسناد عن عبيدة السلماني، عرف أنه بفتح العين. إذا قال مثلا عن عبيدة مثلا بن معتب، فإنه في هذه الحال يكون بضم العين، فلا بد من أخذه نطقا. وأما بالنسبة للكتابة فكله يتحد إلا في الكتب التي تعنى بالضبط، وهذه إنما جاءت تقريبا في الأخير، وأما كتب الأقدمين في الأعم الأغلب فإنها لا تضبط. هذا بالنسبة للاتفاق خطا، والاختلاف نطقا بسبب الضبط والشكل. لكن أحيانا يكون الاختلاف نطقا بسبب الإعجام، يعني النقد، مثل بريد ويزيد، نجد أنها في الكتابة واحدة ولا تختلف إلا إذا نقط الاسم. فبريد بالباء الموحدة في الأول، ويزيد بالياء المثنات من تحت. كذلك بشار ويسار، نجد أن بشار بالباء والشين المعجمة، وأما يسار فهو بالياء المثنات والسين المهملة. فمثل هذا لا شك أنه يلتبس إن لم يكن هناك عناية بنقط مثل هذه الأسماء. يقول الحافظ إن هذه الأسماء التي تتفق خطا وتختلف نطقا، هذا النوع يسمى المؤتلف والمختلف، يعني ائتلفت الأسماء في الشكل ولكنها اختلفت في النطق، هذا هو المقصود بهذا. هذه الأنواع اهتم بها أهل العلم اهتماما بالغا، فألفوا فيها مؤلفات تعنى بضبطها والتفريق بينها. القسم الأول متفق والمفترق، من أجود كتاب الخطيب البغدادي كذا المتفق والمفترق، والكتاب مطبوع، والأسماء التي أوردها الخطيب البغدادي وفرق بينها نجد فعلا أنها أسماء، لولا مثل هذه الطريقة التي سلكها الخطيب البغدادي لالتبس الأمر بهؤلاء الرواة. مما أحب أن أذكر به أن بعض أصحاب الأهواء يستغلون في بعض الأحيان مثل هذا التشابه في الأسماء حتى يضفوا مثلا على المجهولين أنهم معروفون، أو يموهوا على الناس فيجعلوا الثقة ضعيفا إذا كان الحديث لا يروق لهم ولا يناسب أهواءهم. ربما قدحوا في الحديث، قالوا فيه فلان وهو مثلا كذاب وضاع إلى آخر ما هنالك، والحقيقة أنه ليس هو ذلك الراوي المتهم، ولكنه راوي ثقة. ولكن يستغل بعض أصحاب الأهواء ممن لديهم معرفة بعلم الحديث لكنهم نسأل الله السلامة ما لديهم زكاة، يعني عندهم ذكاء وليس عندهم زكاء، فيستغلون علم الحديث لأهوائهم وشهواتهم نسأل الله السلامة. فيجب على طلبة علم الحديث أن يكونوا متيقظين من أهل الأهواء حتى لا يلبسوا عليهم دينهم، وحتى لا يدخلوا عليهم شيئا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة، أو العكس حتى لا يردوا الأحاديث الصحيحة، وهذا عن طريق معرفة هذا النوع. مما ألف في المؤتلف والمختلف، أو من أجود ما ألف فيه، كتاب الدارقطني المؤتلف والمختلف، والكتاب مطبوع في 5 مجلدات، وهو كتاب رائع وجيد. والدارقطني إمام من الأئمة، مايز بين هؤلاء الرواة، قد يأتلفون في الشكل ولكنهم يختلفون في حقيقة الأمر. ليس الدارقطني وحده الذي ألف في هذا، بل هناك تلميذه أيضا عبد الغني بن سعيد الأزدي رحمه الله ألف كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. ومن أجود من عني بذلك أبو أحمد العسكري، له بعض المصنفات من أجودها تصحيفات المحدثين، هذا الكتاب أيضا مطبوع في 3 مجلدات، وهو من أروع الكتب التي ألفت في هذا، يبين أن التصحيف يقع بسبب التشابه في الأسماء والأسماء الآباء أيضا وهلم جرة، فيبين ذلك بالأمثلة ويشرح ذلك شرحا مفصلا. أيضا له كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف، وهو كتاب أيضا جيد في بابه. فالمهم أن هناك عدة مؤلفات ألفها علماء الحديث سواء في هذه أو في هذين النوعين أو في أنواع مشابهة لها، مما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في موضوع المتشابه، والذي يقول عنه الحافظ بن حجر رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. إذن يمكن أن نجد الأسماء متفقة، ولكن أسماء الآباء مختلفة مع وجود التشابه، ليس اختلافا جذريا ولكن فيه تشابه، وهذا التشابه يحصل إما بسبب النطق والشكل، بسبب الشكل أو بسبب الإعجام، يعني بالنقط على ما كنا ذكرناه. وقد يكون العكس، يعني تتفق أسماء الآباء وتختلف أسماء الأبناء أيضا كذلك. فمما مثلوا به محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، نجد أن اسم الراوي واحدة، أن اسم الراوي واحد وهو محمد، واسم أبيه أيضا من حيث الرسم واحد وهو عين قاف ياء لام، لكن اختلف في ماذا؟ اختلف في الضبط بالشكل، فأحدهما بضم العين والآخر بفتح العين. فإن لم يحصل هذا التفريق عن طريق الشكل فإن الوهم قد يقع بسبب هؤلاء الرواة. العكس كذلك، يعني قد يكون اسم الأب واحدا واسم الابن مختلفا مع وجود التشابه. من أمثلة ذلك شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، فالأب واحد وهو النعمان، والابن مختلف، لكن الاختلاف بسبب ماذا؟ بسبب النقط فقط. فإذا كان الكتاب لم ينقط فإنه قد يظن أن شريح بن النعمان هو سريج بن النعمان أو العكس، مع العلم أن شريح بن النعمان هذا متقدم الطبقة، قالوا إنه يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أما سريج بن النعمان فهو من شيوخ البخاري. هذا الموضوع الذي هو المتشابه بهذه الصفة عني به أيضا أهل العلم، وهو شبيه بالأنواع السابقة، ولكن كما نرى أن الاختلاف سهل ويسير بين هذه الأنواع. ألف الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا كتابا رائعا جدا سماه تلخيص المتشابه. لما فرغ من هذا الكتاب تبدت له أشياء بعد ذلك، فذهب وجعلها في كتاب ذيل به على هذا الكتاب وسماه تالي تلخيص المتشابه، والكتابان مطبوعان بحمد الله جل وعلا. يقول الحافظ: وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، هذا قد يقع في بعض الأحيان مثل ما ذكرنا قبل قليل عن سليمان بن داود، يعني وقع التشابه في الاسم واسم الأب ولكن اختلفت النسبة، مثل ما قلنا عن سليمان بن داود، سليمان بن داود الطيالسي، سليمان بن داود الهاشمي، سليمان بن داود العتكي، هؤلاء كلهم يقال له سليمان بن داود وإنما اختلفوا في النسبة. فإذا كانت النسبة أحيانا متشابهة مثل الهمداني والهمذاني، الهمداني نسبة إلى قبيلة من القبائل اليمنية، قبيلة همدان، هذه بالدال وبفتح الهاء وإسكان الميم وفتح الدال همدان. أما الهمذاني فهي بالتحريك وبالذال بدل الدال، وهذه نسبة إلى همدان وهي بلدة من البلدان في بلاد أو مدينة من بلاد نيسابور وفي تلك الجهات. فالنسبة ها هنا مختلفة عن النسبة ها هنا، فإذا كان الكتاب لم يضبط بالشكل فإنه قد يظن أن الهمداني هو الهمذاني أو العكس كذلك. فإذا اتفق الاسم واسم الأب واختلفت النسبة مع التشابه فإنه في كثير من الأحيان ما يقع اللبس في مثل هذه الأسماء، ولذلك نجد أهل العلم كعبد الغني بن سعيد الأزدي ألف مشتبه النسبة ليفرق بين هذه النسب المختلفة والتي تتفق في الرسم. يقول الحافظ: ويتركب منه، يعني من المتشابه ومما قبله، يعني من المتفق والمفترق ومن المؤتلف والمختلف، أنواع يحب أن ينبه الحافظ عليها. ما هي هذه الأنواع؟ قال: منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. بلا شك أن مثل هذه الأنواع ملتحقة بالأنواع التي سبق الكلام عليها، ولكن الحافظ أحب أن يفصل أكثر، وإلا فالكلام الذي تقدم معنا يشمل هذه الأنواع التي تكلم عنها الحافظ رحمه الله ها هنا. فمن الأمثلة التي ضربها الحافظ أو غيرها من الأمثلة يتضح لنا مراد الحافظ، فيقول: يحصل الاتفاق أو الاشتباه، يعني في الاسم واسم الأب، إلا في حرف أو حرفين. فمن أمثلة الاشتباه في أو يتفق اسم الابن اسم الابن وتماما ويختلف اسم الأب لكن يشتبه معه في الرسم، مثل محمد ابن سنان ومحمد ابن سيار. نجد أنه إن لم يضبط هذا الاسم بالشكل فإن النون في محمد بن سنان قد تشتبه مع الراء في محمد بن سيار، وهذا كثيرا ما يحصل. ومن عانى المخطوطات وأدمن النظر فيها واشتغل بتحقيق الكتب فإنه يجد أمثلة هذا كثيرة جدا. ولذلك لابد للذي يعنى بالتحقيق أن يضع هذه في مخيلته، وهي احتمال التصحيف. فإذا مر عليه اسم مثل هذا ينبغي أن يدقق فيه ويفتش في كتب الرجال ويتأكد من أن هذا الاسم مثلا جاءه محمد بن سنان، فليتأكد من أنه محمد بن سنان فعلا عن طريق الشيوخ والتلاميذ، وعن طريق أيضا تخريج الحديث إن كان الاسم واردا في حديث من الأحاديث، يذهب ويخرج الحديث حتى يستثبت هل هو محمد بن سنان فعلا أو لا، لاحتمال أن تكون النوم متصحفة عن راء أو العكس. فإذا محمد بن سنان ومحمد بن سيار الاسم واحد واسم الأب مشتبه ولا يختلف إلا في شيء يسير، وهو أن الراء يمكن أن تكون متصحفة عن نون أو العكس. كذلك محمد بن حنين ومحمد بن جبير، نجد أن حنين وجبير قد تشتبه، والنون والراء دوما تشتبه في كثير من الأحيان. هذا بالنسبة لاتفاق اسم الابن واختلاف اسم الأب مع وجود التشابه. يمكن أن يحصل العكس، اسم الأب متفق واسم الابن مختلف مع التشابه، مثل معرف ابن واصل ومطرف ابن واصل. فالأب اسمه واصل والابن معرف ومطرف، قد يشتبه في الرسم وبالذات في النسخ الخطية التي ربما كان خط الناسخ فيه شيء من العجلة، فيه شيء من التداخل، فيه شيء من عدم الاعتناء بالضبط ونحو ذلك، فربما اشتبه مطرف بمعرف إذا لم تكن الألف الطاء واضحة، أو كتبه معرف وحاول أن يضع شكلا أو يضبط بالشكل أو نحو ذلك، أو ربما من جراء التصوير. في كثير من الأحيان نجد أن النسخ الخطية إذا ما صورت يكون التصوير هذا ناشئا من تصوير آخر من تصوير آخر وهكذا، فيحدث هناك خطوط ونقط وإضافات ليست في الأصل الخطي في حقيقة الأمر، وإنما جاءت بسبب كثرة التصوير. وربما كانت الآلة التي يصور عليها هذا المخطوط على زجاجتها شيء من الغبش ونحو ذلك، فيظهر في تصوير الأوراق التي فيحدث لبسا في المخطوط. وأنا حقيقة سبقا جرالي في هذا أشياء وأشياء، لولا ضيق الوقت لضربت لكم أمثلة مما نعانيه من التحقيق والاشتغال بالنسخ الخطية ومعاناتها، ولكن المقصود التنبيه على هذا في الجملة، ومن طلبه وجده حقيقة. ذكر الحافظ أيضا من الأمثلة على هذا أنه قد يحصل الاشتباه في الاسم واسم الأب إلا في حرف، يعني ربما كانت الحروف واحدة مثل سنان وسيار، فالحروف واحدة، سنان كم 4 حروف، سيار 4 حروف كذلك، ولكن الاشتباه بين النون والراء. لكن في بعض الأحيان يكون فيه زيادة حرف، إلا أنه لا يتضح أحيانا في بعض النسخ الخطية، مثل عبد الله بن يزيد وعبد الله بن زيد. فعبد الله بن زيد مثل ما قلنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عاصم، وعبد الله بن يزيد الخطمي كلاهما صحابي أو كلهم صحابة. فزيد ويزيد تشتبه في كثير من الأحيان في النسخ الخطية، وبخاصة أن بعض النساخ إذا جاء ليرسم الزاي ربما في طريقة نسخه يجعل في بداية الزاي شيء من التفنن في الخط، فربما ظنه الواقف عليه ياء أو نحو ذلك، فيلتبس أحيانا زيد بيزيد فيظن هذا الراوي على غير حقيقته يشتبه مع راوي آخر. ربما حصل الاشتباه أحيانا بالقلب، يعني الاسمان واحد، الاسم الأب والابن، إلا أنه يحصل تقديم وتأخير، مثل الأسود بن يزيد، يزيد بن الأسود، فهذا يحصل كثيرا. وسبقا تكلمنا في مبحث المصحف أن التصحيف يحصل أحيانا بسبب السمع، تصحيف السمع، مرة بن كعب، كعب بن مرة، سبقا مثلنا على هذا. فالتصحيف نشأ من كون الراوي سمع مرة بن كعب ولكن وهو يكتب، فلما وصل لهذا الراوي ظنه كعب بن مرة، التبس عليه بسبب أنه يعرف كعب بن مرة فكتبه كعب بن مرة وهو في الحقيقة مرة بن كعب. كذلك مثل ما قلنا يزيد بن الأسود، الأسود بن يزيد، أحيانا يكون بهذه الصفة، يعني الاسم واحد الأسود ويزيد ولكن فيه تقديم وتأخير، وأحيانا يكون الاسم واحد ليس فيه قلب ولكن فيه تقديم وتأخير في الحروف في اسم الأب، مثل أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، نجد أنها في الرسم تكون واحدة ولكن تختلف في حقيقة الأمر إذا ما نقط الاسم ووضح وبين. هذا بالنسبة لهذه الأنواع التي ألحقها الحافظ بن حجر بالمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه، وكلها في الحقيقة تدخل في المتشابه في الرسم. ختم الحافظ لهذا بخاتمة، تفضل تقرأها.
قال رحمه الله: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. طيب. ومراتب. أحسن الله إليك.
ختم الحافظ هنا بخاتمة، والحقيقة ما أدري يعني كيف تكون خاتمة، لأنها يعني يليها أشياء وأشياء وفيه نوع اتصال بينها. على كل حال يقول خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة، كأنه ظاهر يريد أن يختم النخبة عموما، لأن الأنواع الآتية كلها فعلا أشياء خفيفة وسهلة وميسورة، فختم بهذه الأنواع سردا هكذا ولم يفصل فيها كما فصل في السابق. قال: ومن المهم يعني في أحوال الرواة معرفة هذه الأمور اللاحقة، منها طبقات الرواة. الطبقة سبقا أشرنا إليها في مرات سابقة، نعيد التأكيد عليها، هي اشتراك الرواة في السن والشيوخ وربما أيضا في التلاميذ. فإذا اتفق الرواة في السن أو تقاربوا في السن واتفقوا في الشيوخ أو بعض الشيوخ والتلاميذ، فهذه تسمى طبقة، مثل ما ضربنا سابقا بسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، تقريبا هما في طبقة واحدة، وإن كان سفيان بن عيينة تأخرت وفاته عن سفيان الثوري بقرابة 36 أو 37 سنة، كذلك حماد بن سلمة وحماد بن زيد كلاهما في طبقة واحدة وإن تأخرت وفاة حماد بن زيد نوعا ما، لكن مثل هؤلاء الرواة كلهم في طبقة واحدة لأنهم يشتركون في كثير من الشيوخ وسنهم متقاربة إلى حد كبير. فالمهم في معرفة طبقات الرواة أن هؤلاء الرواة إن لم نميز طبقات، إن لم نميزهم حينما يشتبهون في الطبقة، فإننا قد نظن أن الواحد منهم اثنان أو العكس، نظن الاثنين واحدا وهكذا، وربما التبس أحدهما بالآخر فظننا أن الحديث مدلس، أو ظننا أن الحديث متصل، ظننا أن الحديث منقطع وهكذا. فعلى سبيل المثال إذا ظننا أن سفيان الذي جاء في الإسناد هو سفيان بن عيينة، والرواية جاءت سفيان عن الزهري وهو في الحقيقة سفيان الثوري، سفيان الثوري برغم أنه أقدم من سفيان بن عيينة سنا إلا أنه لم يسمع من الزهري، فإذا كانت الرواية جاءت عن سفيان الثوري عن الزهري فإنها منقطعة فتكون ضعيفة. لكن الذي لا يستطيع أن يميز قد يظن أن سفيان هذا هو سفيان بن عيينة، بحكم أن سفيان بن عيينة هو من أكبر تلاميذ الزهري إن لم يكن أكبرهم عند بعض أهل العلم، لأن هناك اختلافا بين الإمام أحمد وعلي بن المديني في أيهما يقدم، سفيان بن عيينة أو الإمام مالك، فإذا هما أجل أصحاب الزهري. فإذا معنى ذلك أن سفيان بن عيينة هو أرصق بالزهري، وكلما ورد الزهري مع سفيان يعرف أن سفيان هذا هو سفيان بن عيينة في الأعم الأغلب، إلا أنه ربما جاء في بعض الأسانيد سفيان الثوري، فيكون الإسناد هذا مقدوحا فيه بسبب الانقطاع بين سفيان الثوري والزهري لكونه لم يسمع منه، فيظن أن الإسناد متصل وهو في الحقيقة منقطع. فإن هذه من فوائد معرفة طبقات الرواة. يقول أيضا من المهم لطالب علم الحديث معرفة مواليد الرواة ووفياتهم وبلدانهم. لماذا يهتم علماء الحديث بمعرفة مواليد الرواة ووفياتهم وبلدانهم؟ لأجل أيضا التمييز بين الرواة الذين قد يشتبهون في الأسماء ويختلفون في حقيقة الأمر. ويبدو أنني سبقا ضربت مثالا على ما يقع فيه الوهم في هذا، من أن أحد الذين اشتغلوا في تحقيق بعض الكتب جاء لعبارة لأبي عبد الرحمن السلمي يسأل شيخه الدارقطني عن أوثق الناس في موطأ الإمام مالك، من أوثق الناس في الموطأ؟ فأخذ الدارقطني يسرد أوثق الناس في الموطأ، يعني الرواة عن الإمام مالك هم كثر: يحيى الليثي ومعن وهو ابن عيسى القزاز ويحيى بن بكير وعدد من الرواة كلهم يروون عن الإمام مالك، فأخذ يذكرهم الدارقطني، لكن لما جاء على ذكر معن ما نسبه، قال ومعن هكذا. فهذا المحقق جاء وعلق على معن فقال: هو معن ابن يزيد صحابي وأبوه صحابي. فهذه بلية، وإنما أتي بسبب أنه ذهب وفتح بعض كتب التراجم من اسمه معن، فوجد معن بن يزيد الذي ورد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، لما تصدق يزيد رضي الله عنه على فقير في المسجد، وجاء ابنه معن وأخذ هذا المال، فذهب يزيد يشتكي ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فهنا يأتي هذا المحقق فيقول إن هذا الذي يروي عن الإمام مالك، الإمام مالك متوفى كم؟ سنة 179 للهجرة، يعني سيكون هذا تلميذا للإمام مالك، والصحابة نعرف أنه بعد سنة 100 للهجرة تقريبا لم يعد هناك أحد من الصحابة، ويستحيل أن يكون صحابي يروي عن الإمام مالك الذي هو من طبقة أتباع التابعين، ليس تابعيا فقط بل من طبقة أتباع التابعين. فالالتباس هنا جاء بسبب ماذا؟ بسبب عدم المعرفة بطبقات الرواة. فمعرفة طبقات الرواة تفيد جدا في تمييز الرواة الذين قد يشتبهون. بالنسبة للمواليد، معرفة مواليد الرواة يعنى بها أهل الحديث لعدة أمور، من جملتها معرفة اتصال الإسناد من عدمه. فإذا عرفنا أن هذا الراوي ولد مثلا في سنة 100 للهجرة، وأن شيخه توفي في سنة 120 للهجرة، فإذا سيكون بينهما تعاصر مقداره 20 سنة. فعلى طريقة الإمام مسلم التي سبقا بيناها في مبحث الحديث المعنعن، سيكون الإسناد متصلا إن لم يكن ذلك الراوي معروفا بالتدليس. وهذا إنما عرف بسبب ماذا؟ بسبب معرفة المولد والوفاة. لذلك يقول من المهم معرفة مواليد ووفيات الرواة، كذلك أيضا وبلدانهم. لماذا نهتم ببلدان الرواة؟ يقول: نحن أيضا ننظر في هذا الراوي الذي عاصر شيخه 20 سنة، هل كان في بلد واحد كالكوفة مثلا؟ فإذا كان في بلد واحد وتعاصر مدة 20 سنة، فيبعد في هذه الحال أن لا يلتقيها. لكن إن كان هذا في مصر وهذا في خراسان، ولا نعرف أن أحدهما رحل إلى الآخر أو أنهما حجا مثلا في سنة واحدة، فإنه يبعد حين ذاك أن يكون هذا أخذ عن ذاك بسبب تباعد البلدان. ولذلك يعنى أهل الحديث بإرشيف كامل لكل راوي. وسبقا تكلمنا في مبحث الحديث المدلس وضربنا بعض الأمثلة، مثل ذاك الحديث الذي دلسه بقية بن الوليد وكشف علته أبو حاتم الرازي، كذلك أيضا في مبحث العلة في الحديث. كيف عرف أبو حاتم الرازي هذه العلة؟ بسبب هذا الإرشيف الكامل عنده لهؤلاء الرواة، يعرفون اسم الراوي واسم والده واسم جده وجد جده ونسبته كاملة للبلد للقبيلة، أسماء أبنائه كلهم، من أشهرهم يكنى بمن، إذا كان له عدة كنى فيعرفون أيضا هذه الكنى، متى ولد، متى توفي، أي بلده ما هي، هل له أكثر من بلد، يكون عاش في هذا البلد فترة ثم انتقل إلى بلد آخر، متى انتقل من هذا البلد إلى هذا البلد، إذا حصل له تغير في ذاكرته على ما كنا بيناه في مبحث الحديث أو في مبحث المختلط، متى حصل له هذا التغير، في سنة ماذا، حينما انتقل إلى البلد الفلاني، انتقل البلد الفلاني بعد ما تغير أو قبل أن يتغير، يضبطون هذا بهذا الضابط حتى يعرفوا من الذي أخذ عنه قبل التغير أو بعد التغير، أحوال كثيرة وأمور كثيرة في حال الراوي يهتم بها علماء الحديث، وهذه الأمور تساعدهم في كشف علل الأحاديث ومعرفة الأسانيد هل هي متصلة أو غير متصلة إلى غير ذلك. فمثل هذه المعلومات مهمة جدا لطالب علم الحديث لابد أن يعرفها. وهذا المختصر الذي معنا هو مجرد إشارات، وإلا فكل كلام يذكره الحافظ هنا يحتاج إلى طول، سيأتي إن شاء الله تعالى إن أمد الله في العمر ويسر الأمور الكلام عنه في كتب المطولات بإذن الله تعالى. إذن معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم هذه مهمة جدا. أيضا من المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة. نعم نسيت أن أنبه على أنه أيضا من المهم في معرفة مواليد الرواة ووفياتهم كشف الكذابين. يعنى أهل الحديث بهذه المسألة لكشف الرواة الذين يكذبون، وأظن أنني سبقا ضربت مثال على هذا في مبحث الحديث الموضوع، حينما قيل لسفيان بن عيينة إن ها هنا رجلا خراسانيا وهو أبو حذيفة إسحاق بن بشر الخراساني يزعم أنه سمع من عبد الله بن طاووس، فقال سفيان بن عيينة سلوه متى ولد، فذكر أنه ولد في سنة 26 و100، فقال هذا يزعم أنه سمع من عبد الله بن طاووس بعد أن توفي عبد الله بن طاووس، أو هذا ولد بعد وفاة عبد الله بن طاووس بسنتين. كيف عرف سفيان بن عيينة؟ من خلال الوفاة والولادة. فما الذي حصل؟ اكتشفوا أن أبا حذيفة هذا كذاب من الكذابين، ولذلك لما ضبط عليه الكذب أخذوا يتتبعوا مروياته فوجدوا عنده من البلاء والطامات ما لا يعلمه إلا الله. كذلك أيضا سبقا ضربنا مثالا لإسماعيل بن أو قال نعم إسماعيل بن عياش لما قيل له إن ها هنا رجلا يزعم أنه يحدث عن خالد بن معدان، قال سلوه متى سمع من خالد بن معدان، فقال سمع منه في سنة 13 و100، فقال هذا يزعم أنه سمع من خالد بن معدان بعدما توفي خالد بست أو سبع سنوات، أن خالد بن معدان توفي أو نعم قرابة 6 و7 سنوات، توفي خالد بن معدان في سنة 600 أو نحو ذلك. فعلى كل حال يهتم علماء الحديث أيضا بالتاريخ لأنه يكشف لهم الكذابين. من المهم جدا معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا وجهالة. فالراوي أيها الإخوة لا يخلو من أحد ثلاثة أمور، إما أن يكون متفقا على تعديله، أو متفقا على تجريحه، أو مجهول، وقد يضاف للنوعين السابقين المختلف فيه يعني جرحا وتعديلا سيأتي الكلام عنه. لكن المهم أن هناك تعديل وهناك تجريح وهناك جهالة. فالمعدل هو الذي تتوافر عبارات الأئمة على تعديله، والمجروح هو الذي تتوافر عبارات الأئمة على تجريحه، والمجهول هو الذي لا نجد فيه كلاما لأحد من أهل الجرح والتعديل، وفيه تفصيل سبقا ذكرناه سابقا لا داعي لتكراره، عرفنا من هو المجهول. فإذا عندنا هذه الأمور الثلاثة يقول الحافظ لا بد من الاهتمام بها ومعرفتها. لا شك أننا سبقا تكلمنا عن الأسباب الطعن العشرة التي ذكرها الحافظ فيما سبق، الكذب أو التهمة بالكذب أو سوء الحفظ ونحو ذلك مما سبقا تكلمنا عنه. هذه الأمور ملتصقة بهذه المراتب التي سيتكلم عنها الحافظ الآن فيما سيقرأه الأخ علي، فتفضل.
يقول هنا رحمه الله: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ.
بس يكفي، كم بقي من الوقت؟
والله الوقت شيخ باقي.
طيب، معنا الآن مراتب الجرح والتعديل التي اختصرها الحافظ رحمه الله ولم يسهب فيها هاهنا، لأن الموضع موضع اختصار. فنقول إن الحافظ لما أشار أنه من المهم جدا معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، بدأ يشير إلى مراتب الجرح والتعديل. هذه المراتب عني بها علماء الحديث منذ القدم، فأول من عني بها أو بتقسيم عبارات الأئمة على مراتب عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وهو من أروع الكتب التي ألفت في الجرح والتعديل. قسم عبد الرحمن بن أبي حاتم مراتب الجرح إلى 4 مراتب ومراتب التعديل إلى 4 مراتب، وهو تقسيم اجتهادي، وإلا فيمكن أن يختصر إلى أكثر من هذا، لكن العلماء الذين جاءوا بعد ما اختصروا بل أضافوا. فجاء بعده الذهبي وأقره العراقي فأضاف مرتبة زائدة، فأصبحت مراتب التجريح 5 مراتب ومراتب التعديل 5 مراتب. جاء الحافظ بن حجر وتابعه تلميذه السخاوي فأضاف مرتبة 6، فأصبحت مراتب الجرح عند الحافظ بن حجر 6 مراتب ومراتب التعديل 6 مراتب. الحافظ بن حجر هذه المراتب ذكرها وقعدها في مقدمة كتابه تقريب التهذيب، وذكرها أيضا في بعض كتبه الأخرى، لكن أخذ ذلك عنه الحافظ السخاوي في فتح المغيث وأسهب في هذا وأطال وتكلم بكلام رائع وجيد. قد يحصل في بعض الأحيان اختلاف في الاجتهاد في تنزيل هذا الراوي في مرتبة وجعله عند الإمام الآخر في مرتبة أخرى وهكذا، ولكن الذي يهم في مراتب التجريح وفي مراتب التعديل الآتي: فالتجريح إما أن يفيد أن الحديث موضوع وما في حكم الموضوع من المنكر الشديد النكارة جدا إلى حد أنه تشمئز منه القلوب والأسماع ونحو ذلك، فيكون ملتحقا بالموضوع وإن لم يكن في رواته من قيل عنه إنه كذاب، لأن علماء الحديث أحيانا يحكمون على بعض الأحاديث بأنها موضوعة ولو لم يكن في أسانيدها من هو متهم بالكذب، بسبب أن الرواية لا تحتمل في هذه الحال. فعلى كل حال عندنا مما نستفيده من هذه المراتب الأحاديث التي لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال، وضدها الأحاديث الضعيفة ضعفا يسيرا، وهي التي يمكن أن تتقوى بمجموع الطرق على ما كنا أشرنا إليه في مبحث الحسن لغيره، وهي الأحاديث أيضا التي يتسمح في روايتها بعض علماء الحديث، وهي الأحاديث أيضا التي يتساهل في العمل بها في فضائل الأعمال بعض أهل العلم. وسبقا أشرنا لشيء من هذا وقلنا إنه يشترط في للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يكون ضعف الحديث يسيرا، هذا من أهم الشروط التي تشترط في الحديث الضعيف. فإذا عندنا الموضوع وما يقاربه والضعيف ضعفا يسيرا، والضعف الأعم الأغلب أنه ناشئ بسبب سوء حفظ الراوي على ما كنا ذكرناه سابقا. يكون بينهما مرتبة قد تختلف فيها وجهات النظر، فبعض أهل العلم يشدد فيها وربما جعلها تابعة للحديث الموضوع وما في حكمه، وهذا الحديث هو الذي يمكن أن نسميه الضعيف جدا، وربما لا يحكم بعض أهل العلم عليه بأنه ضعيف جدا فيتسمح فيه، فيظن بعض الناس أنه من قبيل الضعيف فقط. وربما شدد بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم في الحكم عليه وألحقه بالموضوع أو بما هو قريب من الموضوع. فالشاهد أن هذه الدرجات الثلاث هي التي تفيدنا، فإذا كان ابن أبي حاتم قسم الدرجات إلى أربع فمعنى ذلك أنه حاول أن ينوع في درجات الضعف على ما سيشير إليه الحافظ بن حجر رحمه الله. كذلك أيضا بالنسبة للتصحيح أو القبول عموما، نجد أن الحديث الصحيح هو ما يرويه الثقة، ولكن هناك حديث دون ذلك وهو الحديث الحسن، وقد يكون بينهما مراتب، ونحن سبقا أشرنا لمراتب الصحيح قبل ذلك وقلنا إن من الصحيح ما هو أصح الصحيح، وثهيئة الأسانيد التي يقولون عنها إنها أصح الأسانيد، وقلنا إن دون ذلك مرتبة وهي مثل رواية حماد بن سلم مثلا عن ثابت ونحو ذلك، فهذه دون الأولى، دون ذلك مرتبة أخرى وهي مثل رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وكل هذا من أنواع الصحيح، ولكن الصحيح تتفاوت درجاته ورتبه. أيضا هذه المراتب مراتب التعديل تفيدنا أحيانا في ضبط هذه الدرجات أو الأحكام على الأحاديث بالصحة، وبالذات الحكم على الحديث بأنه حسن أو صحيح، هاتان المرتبتان هما أهم المراتب كما سنشير إليه. بعد ذلك يكون داخل في مراتب التعديل مراتب أخرى لكنها لا تعني قبول الحديث بمفرده، بل لا يقبل إلا إذا انضم إليه طرق أخرى، فإذا تكون هذه المراتب شبيهة بالمرتبة الدنيا من مراتب الضعف وهي أقلها ضعفا، فيكون هناك تشابه، لكن يحصل التبايز بين هذه المراتب حينما تتعارض هذه الأحاديث، أيها نقدم؟ لا شك أننا نقدم الأخف ضعفا على ما هو أشد ضعفا منه، وإن كان المجموع يشمله أنه ضعيف ضعفا يسيرا. سنرى إن شاء الله تعالى من جرى بعض الأمثلة، وإن كان الحافظ ما أطال فيها. قال أسوأ هذه المراتب مراتب الجرح الوصف بأفعل، يعني إذا قيل عن فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو فلان ركن الكذب، أو جراب الكذب، هذه تحصل في عبارات المحدثين، يعني مثل ما قال بعضهم لما حدث بحديث واستنكره قال أخبروه أي هذا الراوي الذي كذب وقولوا له حدثنا فلان بحديث كذب في زاوية الكذب من جراب الكذب أو نحو هذه العبارات، هذا بسبب حنقه على هذه الرواية التي استنكرها جدا. فعلى كل حال قد يوصف الراوي بأنه جراب الكذب بأنه ركن الكذب ونحو ذلك. قال ثم يليها يعني أخف منها وإن كانت قريبة منها كلها من الألفاظ المستبشعة، يعني كلها تدل على أن حديث هذا الراوي من قبيل الموضوع، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، فهي بلا شك أنها قريبة من تلك، والحديث كله يقال له موضوع، ولكن تلك بولغة في وصف أصحابها بأنهم أكذب الناس أو بنحو هذه العبارات التي ذكرتها، وهذه تكون أخف منها نوعا ما، فلان وضاع كذاب دجال ونحو ذلك، هذه أعلى درجات الجرح. قال وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، هذه أسهل درجات الجرح. طيب معنى ذلك أن هناك مراتب بين الأسهل وبين الأعلى، وقلت لكم إن المراتب عند الحافظ بن حجر ست مراتب، فالآن هو ذكر ثلاث مراتب، بقي ثلاث مراتب أخرى، الثلاث مراتب الأخرى أحيانا نجد التعبير عن أصحابها بقولهم متروك أو منكر أو منكر الحديث أو ضعيف جدا، ربما كان أقل من هذا كقولهم ضعيف واهي أو نحو هذه العبارات ليس بالقوي المهم أنها مراتب تتفاوت، بعضها أخف من بعض وبعضها أشد من بعض وهكذا، فمجملها عند الحافظ بن حجر ست مراتب. أما بالنسبة لمراتب التعديل، يقول الحافظ أرفعها يعني أحسن مراتب التعديل الوصف بأفعل، مثل ما وصفت أسوأ المراتب بأفعل كذلك أيضا توصف أعلى مراتب التعديل بأفعل، مثل فلان أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت أو فلان كأنه مصحف. المهم كل ما دل على المبالغة في الوصف بالتوثيق فهذه أعلى المراتب. قال ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، إذا تأكد بصفة تكرر الصفة فلان ثقة ثقة ونحو ذلك، أو بصفتين فلان ثقة ثبت، نجد أنهما صفتان، فلان ثقة حافظ أو نحو هذه العبارات التي يستفاد منها أنه تأكد بالصفتين. ذكر الحافظ إذن ها هنا في أعلى المراتب هاتين المرتبتين، لكن في تقريب التهذيب أو في مقدمة التقريب جعل أعلى المراتب مرتبة الصحابة، أعلى مراتب عنده في التقريب مرتبة الصحابة، ثم تليها المرتبة التي ذكرها ها هنا ما بولغ فيه كأوثق الناس ونحو ذلك، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين أو ألحق بها أو الذي تأكد بصفة أو صفتين ألحقها بهذه التي هي أرفع المراتب، يعني أفعل أوثق الناس، فلان إليه المنتهى بالتثبت كأنه مصحف ونحو ذلك، أو تأكد بصفة أو صفتين ثقة ثبت ثقة ثقة ونحو ذلك. المرتبة الثالثة عنده في التقريب ما أفرد بصفة واحدة، فلان ثقة فلان ثبت فلان حافظ وهكذا. المرتبة الرابعة عنده في التقريب من قيل فيه صدوق ولا بأس به، وهم الذين حديثهم حديث حسن. إذن المراتب الثلاث عنده حديثهم حديث صحيح، المرتبة الأولى، المرتبة الرابعة حديثهم حديث حسن، المرتبة الخامسة والسادسة حديثهم على الانفراد ضعيف ولكنه ينجبر، هذا عنده في تقريب التهذيب. يقول هنا وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، يعني هذه أدنى مراتب التعديل. الحقيقة أن لفظة شيخ لا تفيد لا تجريحا ولا تعديلا، كما نص على ذلك الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، وأكثر من يستعمل هذه العبارة هو أبو حاتم الرازي، وبالذات في نقل ابنه عبد الرحمن عنه في كتاب الجرح والتعديل، فإنه يستخدم هذه العبارة كثيرا، فلان شيخ، يعني مثل ما لو قلنا فلان راوي، فلان رجل ونحو ذلك. فشيخ هذه لا تدل لا على توثيق ولا على تعديل، فصاحبها مجهول الحال، وقد يكون مجهولا عند بعض أهل العلم بحسب الرواة عنه بحسب طرائق أهل العلم على ما كنا ذكرناه وفصلنا فيه في مبحث الجهالة. لكن أهل العلم وجعلوا هذه المرتبة تابعة لمراتب التعديل، لأنهم قالوا إنه لما قال شيخ ولم يجرحه كأن فيها إشعار بالتعديل في الجملة، والحقيقة أنه ليس فيها تعديل، ولكن هكذا اصطلحوا وجعلوها تابعة لمراتب التعديل. فهذه أدنى مراتب التعديل وإن لم تكن تعديلا في حقيقة الأمر. ابتدأ الحافظ في مبحث مهم جدا نسمعه إن شاء الله تعالى بعد ما نتلقى أسئلتكم، إن كان هناك أسئلة من قبل الإخوة الحضور أو من قبل الإخوة المستمعين سواء عن طريق الشبكة أو عن طريق الاتصالات، نتيح فرصة بعد قبل أن نتكلم على مبحث من يقبل قوله في الجرح والتعديل وهكذا. تفضل
شيخنا بارك الله فيك. بالنسبة للوجادة ذكرتم أن يكون له بها إذن،
نعم،
قد ذكروا أن عبد الله بن الإمام أحمد قال بعض الحديث الموضوع في المسند أن لعل الإمام أحمد ضرب عليها فنقلها ابنه، فهل معنى ذلك أنه لم يكن له بها إذن؟
هذه الأحاديث التي يرويها عبد الله بن الإمام أحمد عن طريق كتاب أبيه، إما أن يقال إن عبد الله بن الإمام أحمد استجاز أباه بها، ولكن أنا لا أعرف أن هناك من قال إن الإمام أحمد أجاز ابنه عبد الله بهذه الأحاديث، والذي يغلب على ظني أنها مما وجده عبد الله بخط أبيه دون إذن ودون إجازة، وبالتالي فهي تخضع للخلاف في هذه المسألة الذي أشرت إليه. فعند بعض أهل العلم يقولون هي متصلة، وعند بعضهم لا يرون أنها متصلة. والحقيقة أنه يمكن أن يفرق في مثل هذه الحال بين من كان ملتصقا بالشيخ كابنه وقد روى عنه أحاديث ويعرف خطه معرفة جيدة، وكتلميذه أيضا يعرف خط شيخه وله عنه رواية بالسماع، وهكذا مثل رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه. فمثل هؤلاء قد يغتفر في حقهم إذا ما أخذوا بالوجادة ما لا يغتفر في حق غيرهم، مثل ما لو جاء إنسان أحيانا ربما متأخر الطبقة، يعني وجد كتابا مثل ما لو وجدنا الآن كتابا بخط شيخ الإسلام بن تيمية مثلا نعرف خطه، خطه متميز، أو بخط الحافظ بن حجر، خط هذين الإمامين متميز. فإذا وجدنا كتابا بخط هذا الإمام هل يصح أن أقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان وتكون هذه الرواية متصلة؟ لا، في الحقيقة الأمر لا تكون متصلة لبعد الزمن. وفرق بين هذه الصفة وفرق بين أن يكون ذلك من تلميذ أخذ عن هذا الشيخ أحاديث أخرى ولكن هذه الأحاديث التي وجدها بخطه لم يأخذها. أما بالنسبة للكلام في الأحاديث الموضوعة في المسند وأنها مما فسر بأنهم مما وجده عبد الله بن الإمام أحمد بخط أبيه وأنهم مما ضرب عليه الإمام أحمد، فنعم هذا قول ذكر وقول له اعتباره، ومناقشة هذه القضية قد تطول بنا الدخول في الأحاديث الموضوعة في المسند وهل هناك حديث موضوعة والتفصيل في هذا. أنا أرجو أن يكون هذا في وقت ضائع إن كان عندنا مزيد وقت حتى لا يأخذ علينا الوقت الذي نحتاجه الآن. تفضل يا أخي.
أحسن الله عليكم يا شيخ. بالنسبة يا شيخ الرواية الغالي الألباني، هل هو ذكر جميع التصحيح والتضعيف فيه؟ الرواية الغريب الألباني
أيوة.
تصحيح الحديث فيه كيف طريقة اللي يوضح فيها ذلك الأمر؟
طيب بالنسبة للأسئلة التي لا تتعلق بالدرس أنا بودي نتركها في آخر الدرس فندون إشارة على سؤالك، فإذا كان هناك فرصة في آخر الدرس إن شاء الله تعالى نجيب عن. هل هناك شيء يتعلق بهذا؟ تفضل.
أحسن الله عليكم، ذكرتم المتفق والمفترق بالنسبة للأسماء، ولكن ما يتعلق بالكنى والألقاب هل يلحق بالمتفق والمفترق؟ فلو كان هناك كنية اتفق فيها اثنين فهل نبحثها في هذا الموضوع المتفق والمفترق ما يتعلق بالأسماء، أم لها مبحث آخر مستقل؟
طيب سؤال جيد، يعني هل يدخل في المتفق والمفترق أو في المؤتلف والمختلف أو في المتشابه التشابه في الكنى؟ نعم يدخل في هذا التشابه في الكنى، فإذا كان هناك راوي جاءنا في الإسناد هكذا أبو مودود حدثنا أبو مودود، نجد أهل العلم عنوا بمثل هذه الكنية، هناك اثنان ممن يقال له أبو مودود، عبد العزيز بن أبي سليمان وهو ثقة، وراو آخر يقال له فضة وهو متكلم فيه عند أهل العلم، وكلاهما في طبقة واحدة ويلتبس أحدهما بالآخر في كثير من الأحيان إلى حد أن الالتباس وقع في أقوال أهل العلم عن هذين، أحيانا يثنون على واحد ويظنونه الآخر وهكذا، فالالتباس قد يقع حتى في الكنى. ولذلك من جملة ما يميزه أهل العلم في المتشابه ونحو ذلك يميزون أيضا بالكنى وينبهون على ذلك. فيها ها هنا تنبيه أظن
الأخوان في الاستوديو الشيخ يقولون ما رأيكم في غدا تأخذون درس العقيدة الشيخ الساعة بعصات العشاء إن شاء الله؟
لا بأس إذا كان الشيخ سيأذن بهذا.
سيأذن نعم لا حرج.
طيب
نعم شيخ، هم الأخوان يقول استقبل الآن إيميل وفاكسات محسن الله إليك.
طيب إذن يكون إن شاء الله تعالى لنا درس إضافي غدا بإذن الله بدل درس الشيخ ناصر العقل أثابه الله. فموعدنا في مثل درسنا الليلة يوم غد بإذن الله تعالى حتى نستكمل هذه المادة ولا نتعجل فيها هذه العجلة، ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت. فالحمد لله يعني على هذه الإضافة، هذا جيد.
طيب أحسن عليك صاحب الفضيلة. معنا اتصال من الأخ عدنان من الأردن الشقيقة. ألو أخي عدنان، السلام عليكم. الأخ عدنان السلام عليكم، هل تسمعني؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حياكم الله.
تفضل أخ عدنان.
بارك الله فيك.
الله يحييك. سؤالك يا أخ عدنان، تفضل الله يحييك.
والله إن سمحت اللي
نعم
أسلم على الشيخ أول شيء.
أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي.
الله يحفظك يا شيخ.
سام تفضل.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لمراتب الجرح والتعديل.
أي نعم.
ابن حجر رحمه الله لم يستوفي المراتب طبعا مراعاة للاختصار في هذا الكتاب.
نعم.
سؤالي طبعا يا شيخ، المراتب الأولى الأربع
في التقريب يعني،
نعم، يحتج بها على إجماع أهل العلم.
نعم.
أما بالنسبة للمراتب الباقية، هل يحتج بها أو هل يكتب حديث من يكتبها أو يختبر؟
طيب.
وأيضا مراتب الجرح، بارك الله فيك يا شيخ.
أخ عدنان وضح السؤال الله خليك.
واضح واضح. واضح خلاص، واضح يا أخ عدنان. في شيء آخر؟
الله يحفظك يا شيخ.
طيب بارك الله فيك.
طيب شكرا لك أخوي عدنان. اسمحنا شيخ، اتصال من أخوي بدر الجهني من السعودية الرياض. أخوي بدر مرحبا.
هلا،
حياك الله، تفضل أخوي بدر، سؤالك للشيخ اسمعك الآن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أحسن الله عليك يا شيخ.
تفضل أخي.
ما هو الفرق بين المتشابه بالقلب والتصحيب يا شيخ؟ قبل شوي طرحت بالحلقة.
أعيد السؤال.
الفرق بين المتشابه المشتبه بالقلب وبين التصحيف.
المشتبه بالقلب و
جيد ماشي، واضح سؤالك. نعم.
طيب يا سؤال بالنسبة للاختبارات.
أي نعم.
هل مطالبين بالمتن حق كتاب نخبة الفكر أم مطالبين بالشرح والتعريفات والأنواع والأمثلة؟
أنا أتمنى أخي بدر أنك ترجع للموقع حتى تأكد من هذا. ارجع الموقع على وفك.
طيب أعطيك
العافية. شكرا شكرا أخي بدر. تسمع يعني الآن إجابات الشيخ، تفضل شيخ.
سؤال الأخ عدنان من الأردن، ذكر أن الحافظ بن حجر ذكر ست مراتب للتعديل، وقال إن المراتب الأربع حكمها القبول، يعني الثلاث مراتب الأولى. أصل المرتبة الأولى كما قلنا مرتبة الصحابة، هذه لا شك فيها، الصحابة كلهم عدول بحمد الله. لكن تلميذه السخاوي عدل في هذه المراتب عند الحافظ بن حجر، فجعل الطبقة الأولى بدل الصحابة جعلهم من ذكرهم الحافظ ها هنا بأنه من وصف بأفعل كأوثق الناس ونحو ذلك، والمرتبة الثانية من تأكد بصفة أو صفتين ونحو ذلك، والمرتبة الثالثة من أفرد بصفة واحدة كثقة. هذا عند السخاوي، وهذا في ظني أنه أجود، لأن طبقة الصحابة المفروض أن لا تذكر. لكن اتفق السخاوي مع شيخ الحافظ بن حجر على أن المرتبة الرابعة هي مرتبة من حديثهم حديث حسن، وهم الذين يقال عن الواحد منهم صدوق أو لا بأس به أو نحو ذلك من العبارات التي حكم أصحابها أن حديثهم حديث حسن. أما بالنسبة للمرتبتين الأخريين عند ابن حجر وعند السخاوي من مراتب التعديل، فتدخل فيها العبارات التي مثل صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق سيء الحفظ، ونحو هذه العبارات التي تدل على وجود الوهم مع وجود العدالة في الجملة. هذه الألفاظ وما شبهها من ألفاظ تشعر بالتجريح مع كونها فيها تعديل، لا بد لأصحاب من متابع، يعني لا يحتج بحديث أصحابها على الانفراد. كذلك أيضا تشتبه بها على وجه الخصوص المرتبتان الأوليان من مراتب التجريح، يعني تصبح المراتب التي يمكن أن تتقوى أحاديث أصحابها أربع مراتب، مرتبتان من مراتب التعديل ومرتبتان من مراتب التجريح، فهؤلاء حديث أصحابها يكون حسنا لغيره بمجموع الطرق. طبعا هذا الكلام في الجملة، أما ما هي الطرق التي يمكن أن يصل إلى أو ما العدد الذي يمكن أن تصل إليه هذه الطرق حتى يمكن أن يكون حديث حسنا لغيره، سبق أن أشرنا لهذا قبل ذلك، والمسألة فيها تفصيل طويل لعله يأتي إن شاء الله تعالى في كتب المطولات. لكن تقريبا هذه المراتب الأربع نعم يكون حديث أصحابها حديثا حسنا لغيره بمجموع الطرق. أما المراتب الباقية من مراتب التجريح فحديث أصحابها مردود ولا يتقوى، وبعضه أسوأ من بعض على ما أشرنا إليه ها هنا.
شيخ أحسن لك، فتبقي معنا ثمان دقائق، نأذن نأخذ بعض الإيميلات أحسن لك.
طيب نجيب على سؤال
تفضل جهني. تفضل أحسن لك.
الأخ الجهني سأل عن الفرق بين المتشابه والتصحيف، نقول إن بينهما عموما وخصوصا، فالتصحيف يقع بسبب التشابه، التصحيف يقع بسبب التشابه، فتشابه الأسماء مثل ما قلنا مرة بن كعب، كعب بن مرة مثلنا به في المتشابه ومثلنا به في التصحيف، فالتصحيف نوع تكلمنا عنه، يقع التصحيف بسبب وجود الأسماء المتشابهة على ما كنا ذكرناه هناك. تفضل.
هنا معنا على الإيميل أخونا أسامة العمري أو العمري، لكن يظهر هو العمري من مصر شيخ.
نعم.
يقول في سؤال أحسن الله عليك، وهو طلب في الحقيقة، يقول نريد رسمة أو خارطة للمصطلحات التي أخذناها في الدروس الماضية،
لعله إن شاء الله تعالى يأتي بإذن الله.
أحسن الله إليك. وهنا سؤال آخر من أخونا ممدوح من الأردن، عفوا محمود من الأردن، يقول ما رأيكم في من يقول أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله متسرع في تضعيف الأحاديث؟
على كل حال الأئمة كلهم بشر يخطئون ويصيبون، وما من إمام إلا وله وعليه. سيد الحفاظ في الحديث البخاري رحمه الله،
رحمه الله،
كم من الأوهام التي ضبطت عليه حتى ألف ابن أبي حاتم كتاب بيان خطأ ما أخطأ فيه محمد بن إسماعيل البخاري، والكتاب مطبوع في آخر التاريخ الكبير للبخاري، ومسلم بن حجاج في كم أخطأ وغيره في كم أخطأ، ما من إمام إلا وله أخطأ. لكن مشكلة الناس أن هناك عدم توازن عندهم، فلا ينظرون لصواب الإمام، ولا ينظرون لمكانته، ولا ينظرون لجلالة قدره، ولا ينظرون للخدمات التي قدمها للإسلام والمسلمين، ولا يحكمون إلا من جراء الأخطاء، فهم نسأل الله السلامة كالذباب الذي لا يقع إلا على الأوساخ، فكل بحسبه نسأل الله السلامة. فينبغي أن ينظر لمحاسن هؤلاء الأئمة وجانب ما أصابوا فيه وما أخطأوا فيه، ينبه على الخطأ حتى لا يقع فيه أحد، لكن دون أن يتطرق بالتجريح لهؤلاء الأئمة، فلهم قدرهم ولهم مكانتهم عند الأمة، ومن أراد أن يسقطهم فسيسقطه الله جل وعلا، كما قال الحافظ بن عساكر رحمه الله في عبارته المشهورة أن من تطرق إليهم بالثلب ابتلاه الله جل وعلا بموت القلب أو نحو هذه العبارة. فشيخ الإسلام ابن تيمية واحد من أولئك الأئمة، وأنا لا أعرف عنه أنه متسرع في رد الأحاديث أو في تضعيفها، وإنما هو متثبت، وكم من الأحاديث التي كشف عللها وبينها، وعلى وجه الخصوص العلل التي تحتاج إلى نقد في المتون، فكم من الأحاديث التي برع في نقد متونها رحمه الله تعالى، وهو بارع في هذا الجانب. فعلى كل يعرف عنه رحمه أنه متسرع، كون قد يوجد عليه بعض الأخطاء فمثله مثل باقي الأئمة الذين يخطئون ويصيبون.
طيب صاحب الفضيلة باقي معنا دقيقتين سأقتسمها أنا وإياك وأثرك على نفسي. السؤال بسريع الشيخ باختصار من أخونا أبو عبد العزيز من فلسطين، يقول ما هو الفرق بين المبهم والمهمل في الحكم على الحديث؟ ودقيقة يا شيخ.
الفرق بين المبهم والمهمل أن المبهم مجهول العين، يعني لا تعرف عينه، وهذا المجهول العين قد يكون كذابا قد يكون ثقة، فما دام الظن قد يحوم عليه فنحن لا نستطيع أن نحكم على ذلك الحديث بحكم حتى تتبين عين هذا الراوي. أما بالنسبة للمهمل فهو سمي ولكن لم يتميز عن غيره، فإن كانت تسميته لا تفيد كمحمد، وهناك مئات بل عشرات المئات من الرواة الذين يقال لهم محمد، فنحن في هذه الحال نقول إن هذا الراوي شبيه بالراوي المبهم الذي لم يتميز أو ما عرفت عينه، إلا إذا كان هذا المهمل لا يمكن أن يحوم الظن إلا حول مثلا 4 أشخاص 5 أشخاص من شيوخ مثلا هذا الراوي كلهم يقالوا له محمد، عرفنا أنهم كلهم ثقات، فيمكن أن يحسن الظن في هذه الحال بمثل هذا الإسناد، إلا إذا كان في أحدهم راو ضعيف فإننا نتوقف عن الحكم على ذلك الحديث.
صاحب الفضيلة أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، تقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك معنا في الإجابة عبر الإيميل، وهم على وجه العموم الأخت خديجة من المغرب، والأخت أسماء بنت مصلح من السعودية، ومن الفوال من مصر، وسحر عياش من الأردن، وغادة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكريم من فرنسا. الشكر موصول لكل من واصلنا عبر الإيميل أو عبر الاتصال أو نحوه، لكن لضيق الوقت نعدكم إن شاء الله بتواصل في درس الغد القريب بإذن الله. حتى ذاك الحين أيها الأحبة، غدا بإذن الله على توقيت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بعد صلاة العشاء إن شاء الله، نلتقي بكم مرة أخرى مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.